بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 37 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم بالقاعدة 42، ثم نكمل درسنا اليوم بالقاعدة التي بعدها، قاعدة 43. فمعنا في درسنا اليوم قاعدتان، القاعدة 42 استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. والقاعدة التي بعدها، القاعدة 43، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. هذه أيضا قاعدة أخرى في الأمناء وما يتعلق برد العين التي أؤتمن عليها الأمين. قاعدة 42 يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. فهذه القاعدة من القواعد المهمة في المعاملات، لا سيما في البيوع، لا سيما في البيوع. ويتكلم العلماء عن هذه القاعدة في فصل الشروط، شروط في البيوع، ثنية في البيوع، الاستثناء. والاستثناء في المعاوضات نوعان: الأول استثناء جزء من البيع، كما لو باع أرضا واستثنى جزءا معلوما منها. قال النووي رحمه الله: لو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، يعني مشاعا معلوما، أو الصبرة، بعتك الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنية المعلومة، صح البيع باتفاق العلماء. هكذا قال النووي في شرح مسلم في المجلد 453. وكذلك حكى الاتفاق القرطبي أيضا في المفهم في المجلد 4، وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد 42. هذا بالنسبة للنوع الأول من الاستثناء، استثناء جزء من المبيع. النوع الثاني استثناء المنافع، فوقع خلاف في هذه المسألة، سيأتي بيانه بالتفصيل عند الكلام عن هذه القاعدة. هذه القاعدة مهمة في المعاملات، وقول الشيخ: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات. والاستثناء عرفناه يعني في البيع، استثناء المصالح المعلومة في البيع، يعني مثل النقد أو المتاع أو السيارة أو غير ذلك من المنافع المعلومة. قال: استثناء المنافع المعلومة في العين، في العين المنتقلة، منتقلة من شخص لشخص عن طريق البيع والشراء، سواء كانت سيارة أو ساعة مثلا، هذه كلها تدخل فيها النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات والكتب والثياب والأمتعة، كل ذلك يدخل في هذه العين، استثناء المنافع المعلومة في العين، العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، يجوز هذا الاستثناء بين البائع والمشتري في باب المعاوضات. باب المعاوضات، والمعاوضات مبادلة مال بمال. قال ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. المجهولة يعني لا تتميز بحد أو صفة، ما لا يعرف يسمى مجهول لعدم تمييزه بحد أو صفة. قال ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. باب التبرعات يعني باب الإحسان المحض بدون مقابل، فهذا يجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة وكذلك المنفعة المجهولة في باب التبرعات. أما في باب المعاوضات فالمنافع المجهولة لا تجوز، لا يجوز استثناء فيها. فهذه القاعدة اشتملت على أحكام استثناء منافع المنقول في باب المعاوضات وفي باب التبرعات. ففي باب المعاوضات يصح فيها الاستثناء في الأعيان المنتقلة بشرط أن تكون الثنية معلومة واضحة غير مشتملة على جهالة، كمن باع بيتا واستثنى سكناه شهرا، أو باع سيارة واستثنى حملانها لمدينة كذا، هذا جائز. والباب الثاني التبرعات نصت القاعدة على صحة الاستثناء فيها مطلقا معلوما كان أو مجهولا، كأن يقف بيتا ويستثني سكناه مدة حياته، فيوقف هذا البيت يجعله وقفا إلا إلى آخر حياته إلى موته، يقول هذا البيت هو وقف لله للمساكين أو للأيتام أو لغيرهم بعد وفاتي. هذا الاستثناء في التبرعات جائز ولو كان هذا الاستثناء للمنفعة المجهول، متى؟ مجهول الوقت، وقت موته. شاهد من هذه القاعدة، هي قاعدة مهمة ومفيدة، وأدلتها في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، نهى عن الثنية إلا أن تعلم. فاستثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات. قال منافع المعلومة، المعلومة هنا في الحديث نهى عن ثنية إلا أن تعلم، هذا الحديث رواه مسلم بدون الاستثناء، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث صحيح في هذا الاستثناء إلا أن تعلم. هذا دليل على جواز الثنية في المعاوضات، ودليل على اشتراط كونها معلومة، ودليل على تحريم البيع مع ثنية مجهولة. وهكذا أيضا في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين دليل أيضا على هذه القاعدة، أن جابرا كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال صلى الله عليه وسلم قال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت يعني إلى أهله أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجع إلى أهله، قال فأرسل في إثري فقال أتراني ما كشتك، لا أخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. حديث متفق عليه.
شاهد من هذا الحديث أنه يقول جابر استثنيت علي حملانه إلى أهلي، هذا هو الاستثناء المعلوم. إذن يجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات، واستثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات. هذا في باب المعاوضات، بيع، باع جمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه إلى أهله، إلى أهله، هذه منفعة، منفعة في العين ومعلومة هذه المنفعة إلى أن يصل إلى أهله، وهذا في باب المعاوضات. فهذا دليل على هذه القاعدة. يقول الشيخ في شرحه: والفرق بين البابين، يعني باب المعاوضات الذي تحرم فيه الثنية المجهولة، وباب التبرعات الذي تجوز فيه الثنية المجهولة. قال: والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه. هذا واضح إن شاء الله. ثم يبدأ الشيخ في ذكر الأمثلة والتطبيقات. قال: مثال الأول، من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، شهر شهرين سنة سنتين، وافق المشتري، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين، جاز ذلك. ودليل حديث جابر الذي ذكرناه قبل قليل، قال: لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة. أيضا مثال ثالث، قال: أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، شهر شهرين أبيعك هذه الآنية عن أن أستخدمها شهر شهرين، بعدها تستلمها أنت، تملكها أنت بعد هذه المدة المعلومة. هي أمثلة في باب المعاوضات، وهي فروع لهذه القاعدة. أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة، باع هذا الكتاب وقال بشرط أنتفع به أقرأه لمدة أسبوعين بعد ذلك أعطيك إياه، ووافق، فهذا شرط، هذا استثناء جائز، وهو مثال على هذه القاعدة. قال: ونحو ذلك كله جائز، كله جائز. ذكر خمس مسائل وهي واضحة في هذا. ثم قال: وأما لو كانت المدة مجهولة، وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. لماذا لا يصح؟ للنهي عن الثنية المجهولة، للنهي عن الغرر. مثال عليه أن يقول: بعتك جملي أو سيارتي واستثنى حملانها إلى أن أجد عبدي الآفق، عبده فر منه، هرب، فاستثنى لأمر مجهول، متى يجد هذا العبد؟ بعد شهر شهرين ثلاثة. قال هنا، قال: لا يصح البيع لأن المستثنى مجهول. وهكذا ابن قدامة رحمه الله يمثل أيضا بأمثلة، قال: وإن باع قطيعا واستثنى منه شاة بعينها صح، وإن استثنى شاة غير معينة لم يصح، مجهولة يعني. قال: نص عليه، وهذا القول أكثر أهل العلم. ثم ذكر أيضا خلاف، وكلامه في المغني في المجلد السادس 174. ثم يقول الشيخ: ومثال الثاني الباب الثاني الذي يتعلق بجواز الانتفاع أو جواز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات. قال: مثال الثاني في باب التبرعات، قال: لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز، لأن أم سلمة رضي الله عنها اعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته. هذا الدليل الذي ذكره. إذن ذكر الشيخ مثالين على الثاني، على باب التبرعات ذكر منها الوقف، وقف عقارا واستثنى أن يدفع به مدة معلومة أو مدة مجهولة، كل هذا جائز. وذكر المثال الثاني عتق الرقيب، الرقيق، يعني يستثنى، يستثني مثلا خدمته حتى يموت. هذا ما ذكره الشيخ في شرحه لهذه القاعدة، هي قاعدة مهمة، استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المفاوضة المعاوضات، استثناء المصالح المعلومة في النقد أو متاع أو سيارة أو غيرها، هذه منتقلة، جائز هذا الاستثناء في باب المعاوضات في المصالح المعلومة، أما في المصالح المجهولة فلا يجوز الاستثناء. ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات، الوقف، الهدية، العتق وغير ذلك من التبرعات. القاعدة التي بعدها قال الشيخ، القاعدة 43، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل، لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. هذه قاعدة أيضا مختلف فيها، وهي قاعدة مرجوحة عند جمهور أهل العلم، من أخذ العين لحظ نفسه يعني بأجر أو جعل أو مقابل، قبض هذه العين لحظ نفسه لم يقبل، يعني هذه القاعدة في الأمناء فيما يتعلق برد العين التي أؤتمن عليها، لم يقبل قوله في القضاء إذا أنكر صاحب هذه العين، صاحب هذه الأمانة. فمن قبض العين، أخذ هذه العين من الأمناء لحظ نفسه، لم يقبل قوله في القضاء، لم يقبل قوله في الرد عند التقاضي، في الرد للعين، إرجاع هذه العين، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. فمن قبضه لمنفعة مالك هذه الأمانة، صاحب هذه الأمانة، قبل، يعني قبل قوله بلا بينة، بلا بينة. فهذه القاعدة مهمة تتعلق بالأمناء وأصحاب الأمانات إذا اختلفوا، والأصل قبول قول الأمين كما مر معنا سابقا في القاعدة 14 في هذا الكتاب. واختلاف الأمناء وأصحاب الأمانات لا يخلو من حالين، الحال الأول أن يختلفوا في التلف، والحال الثاني أن يختلفوا في الرد. والشيخ هنا أفرد لحكم الأمناء في حالة تلف الأمانة، مرت على القاعدة هذه قاعدة 26، وحاصل تلك القاعدة أن القول قول الأمين بيمينه إلا إذا كذبه الحس أو العادة، فلا يقبل قول الأمين. وهنا الشيخ أتى بهذه القاعدة هنا لبيان حكمهم في دعوى الرد فقط، في دعوى الإرجاع لهذه العين، رد العين. وهذه القاعدة، من قبض العين لحظ نفسه، من أخذ العين في حوزته وملكه لحظ نفسه، مصلحة، يقبضه لمصلحة نفسه، لم يقبل قوله في القضاء عند الاختلاف بينه وبين صاحب هذه الأمانة، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. يعني إذا أخذ هذه الأمانة لصالح صاحب الأمانة يقبضه لمصلحة مالكه، فهنا قبل قوله بلا بينة. أما في الأول لا بد من الإتيان ببينة، لم يقبل قوله في الرد، في الإرجاع إلى المالك الأصلي بعد الإئتمان. فإن قبضه لحظ مالكه قبل، فإن قبض هذه العين منفعة مالك هذه العين قبل قوله بلا بينة. فمعنى هذه القاعدة الإجمالي، نصت القاعدة على أن الأمين في حالة دعوى رد الأمانة على قسمين، عاد هذه الأمانة لصاحبها أم لا، اختلف. فهذه القاعدة نصت على أن الأمين في حالة دعوى رد الأمانة على قسمين: الأول أن يقبضها لحظ نفسه، وحكمه أن لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. لماذا تأخذ هذه الأمانة التي عندك؟ لابد أن تثبت ما هي البينة. والقسم الثاني أن يقبضها لحظ المالك، مالك هذه الأمانة، وحكمه أن يقبل قوله، يقبل قول هذا الأمين. وهذه القاعدة شقان، لها شقان. دليل الشق الأول هي الأدلة التي تدل على أن المدعي عليه البينة، أن على المدعي البينة، بينة إثبات الأدلة الشهود، لأنه الأصل. والدليل الشق الثاني لهذه القاعدة الذي ذكره الشيخ، وهي قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، ولو كان مدعيا، مع أن الأصل أن على المدعي البينة، ولكن خالف هذا الأصل ظاهر قوي فعمل به. إذن هذه قاعدة تتعلق بالأمناء، وفيها خلاف بين أهل العلم. ومن قبض العين من الأمناء لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد عند الاختلاف عند القاضي، لم يقبل قوله في الإرجاع لهذه العين إلا ببينة. فإن قبض هذه العين لمنفعة مالك هذه العين قبل قوله بلا بينة. وفيها خلاف هذه المسألة، يقول الشيخ في شرحه لهذه القاعدة: وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه، هذا القسم الثاني، فهو محسن محض، هذا تعليل، وما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل، هذه آية قرآنية، الآية الواحدة والتسعون من سورة التوبة: ما على المحسنين من سبيل، 91 في سورة التوبة. قال: ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، لكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، هذا قيد مهم، لأنه إذا إن رده إلى أخيه أو ابنه أو زميله أو وضعه في سيارته أو دكانه ونحو ذلك بدون إذنه، فهو مفرط في عمله هذا، لا يقبل قوله بأنه رده، لا بد إذن أن يرده ليده دفعا للتهمة ودرءا للخصومة وهروبا من أسباب الخلاف. والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها. قال الشيخ: لكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه. فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض، إذا ادعوا الرد قبل قولهم. هذه أمثلة للقسم الثاني بقيد كونهم بدون أجرة أو عوض، وحكمه ما تضمنه قوله: إذا ادعوا الرد قبل قولهم. فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض، ما يأخذون معاوضة ومقابل على الإيداع أو على الوكالة أو على الوصاية أو على نظارة الوقف، وإذا ادعوا الرد قبل قولهم. لماذا؟ لأنهم يأخذون هذا بغير عوض. إذا ادعوا الرد قبل قولهم، وإن كانوا يدعون خلاف الأصل لكنهم مستندون إلى ظاهر قوي وهو الإحسان المحض، إحسان محض، وبغير عوض يفعلون هذا الفعل.
قال الشيخ: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. قوله: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير. المرتهن أخذ المال المرهون عنده لحظ نفسه لكي يضمن ماله الذي قدمه دينا للراهن ليستوفي منه عند عدم سداد ماله في أجله. هكذا الأجير كما هو الحال في محلات الأمانات الآن، تضع عنده متاعك أمانة عنده بمال مقابل مال، فهو أمين لحظ نفسه لأنه يستفيد. وقول الشيخ: ومنهم مذكورون إذا كانوا بعوض، مذكورون سابقون يعني المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف، إذا كانوا بعوض ذكر العلة، ذكر العلة. إذن قبل قولهم أو لا يقبل قولهم؟ هنا لا يقبل، قال لأنهم يكونون أجراء، لا يقبل قولهم لأنهم ليسوا محسنين، ليسوا محسنين إحسانا محضا، لأنهم يأخذون مقابل. أما إذا عملوا ذلك بغير عوض، المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف، إذا كان ذلك منهم بغير عوض يقبل قولهم، أما إذا أخذوا عوض فهم مثل المرتهن والأجير، لأنهم قبضوا العين لحظوظ أنفسهم مثل المرتهن والأجير. ذا قال الشيخ: ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، يعني إذا كانوا عملوا ذلك بعوض، المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة. يقول: أنا عدت هذه الأمانة لصاحبها، هذه الوديعة، هنا لا يقبل قوله إذا كان يفعل ذلك بعوض. لماذا؟ لأنه يكون لحظ نفسه، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، لابد أن يأتي ببينة، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، يعني بدون مقابل إحسانا منه، فعلى هذه الوديعة أو الوكالة أو الوصية أو نظارة الوقف لحظ المالك لوجه الله قبل قوله بلا بينة، لأنه محسن، محسن إحسانا محضا. هذا هو الأصل. فآخر كلام الشيخ في شرحه لهذه القاعدة أن الأصل هو أنهم هؤلاء أخذوا المال وما زال عندهم، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا ببينة. الوديعة موجودة عند المودع، مودع عنده، هذا الأصل، ما ردها إلى صاحبها، صاحب الوديعة، لأنه أنكر ما أعطاني، ما أعاد الوديعة. فإذا كان هو محسن هذا المودع لا يطالب ببينة عند القضاء، وإذا كان يأخذ بعوض أودع هذه الوديعة عنده مقابل أجر، مقابل قيمة معينة، وهنا يقول: أنا رددت هذه الوديعة لصاحبها وصاحبها أنكر، قال ما أعطاني الوديعة، ووصل الأمر للقضاء، فيجب على المودع عنده هذه الوديعة عليه البينة إذا كان أخذ عوضا. أما إذا كان فعل ذلك إحسانا محضا من عند نفسه فلا يطالب بينة. هذا هو الفرق. هذه أتان قاعدتان مفيدتان في بعض فروع مسائل الفقه يستفيد منها العالم وطالب العلم إذا
اجتهد وتعمق في مسائل الفقه وأصول الفقه وقواعده يستفيد مثل هذه القواعد في فهم كثيرا من مسائل الفقه ومعرفة الحكم الشرعي لهذه المسائل. نسأل الله عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.